بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه المجالس التي نجتمع فيها سويا إن شاء الله تعالى، ونتذاكر شيئا من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعنوان هذه المجالس إخوان الأفاضل: معالم في طريق طلب العلم. قد يتساءل البعض إخوان الأفاضل، ما سبب طرح مثل هذا الموضوع في مثل هذه الأيام؟ فأقول إخوان الكرام، لطرح هذا الموضوع بإذن الله سبحانه وتعالى عدة فوائد على المتكلم أولا، ثم بعد ذلك إذا يسر الله سبحانه وتعالى على الإخوة الذين يحضرون ويستمعون بإذن الله عز وجل. من هذه الفوائد إخوان الكرام، كلكم يعرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه اشتداد الفتن في آخر الزمان، فقال الصحابة الكرام للنبي صلى الله عليه وسلم: بما توصينا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر الفتن يذكر المخرج من هذه الفتن، فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. لاحظ رعاك الله عز وجل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من المخارج العظيمة أو من الوصايا العظيمة عند اشتداد الفتن تقوى الله سبحانه وتعالى. لو رجعنا إلى معنى التقوى، المعنى الصحيح إخوان الأفاضل، لتبين لنا أن من أعظم ركائز التقوى العلم الذي يبنى على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالتقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. طيب إخوان الأفاضل، من هذه المقدمة ماذا نستنبط إخوان الأفاضل مع اشتداد الفتن في هذه الأيام، فتن الشبهات، فتن الشهوات؟ ما المخرج من هذه الفتن؟ من أعظم المخارج أو الوصايا الشرعية التي يوصي بها المسلم نفسه ويوصي بها إخوانه إخوان الأفاضل أن نقبل على طلب العلم إقبالا عظيما. فإن من أقبل على طلب العلم إخوان الكرام ثبته الله سبحانه وتعالى بإذنه عز وجل. إذن إخواني، من أسباب طرح هذا الموضوع أننا نجد في هذه الأيام فتن متتابعة، ونجد أيضا إخوان الأفاضل بعض الأحباب وبعض الأصدقاء وبعض الخلان قد ابتلوا بمباشرة شيء من هذه الفتن. فنجد الرجل كان بالأمس صاحبنا ويأتي الدروس ويحضر المجالس، ثم بهذا الرجل يبدأ قليلا قليلا يمشي في طرق ما يرضاها الله سبحانه وتعالى. كيف الإنسان يعان بالثبات على دين الله عز وجل؟ يعان إن شاء الله تعالى بالثبات على دين الله عز وجل إذا أقبل على طلب العلم. أيضا إخوان الكرام، من الأهداف المرجوة إن شاء الله تعالى من طرح هذا الموضوع أن كثير من الناس إخواني يتكلمون على مستوى العالم الإسلامي، ما السبيل إخوان الأفاضل؟ ما السبيل إخوان الأفاضل لتغيير واقع المسلمين؟ ما السبيل المناسب للإصلاح والتوجيه، توجيه واقع المجتمعات وتغيير واقع المسلم إخوان الأفاضل وواقع المرأة المسلمة. أعظم سبيل إخوان الكرام في هذه الأيام بعد توفيق الله وكرمه ومنته أن يقبل المسلم على تعلم العلم النافع. لماذا إخوان الأفاضل؟ إذا تعلمت ما يحبه الله عز وجل فعلت هذه المحبوبات، ومن فعل هذه المحبوبات كتب الله عز وجل له خيرا عظيما. إن تنصروا الله ينصركم. كيف الإنسان ينصر الله سبحانه وتعالى وهو لا يعرف الأشياء التي يحبها الله عز وجل؟ فقد يقارف بعض الناس بعض الأشياء المحرمة ويظن أنها أشياء يحبها الله عز وجل، وقد بعضهم إخوان الأفاضل يفعل أشياء يظن بأن الله عز وجل لا يحبها والله سبحانه وتعالى يحب هذه الأشياء. واقع إخوان الأفاضل المسلمين في هذه الأيام ينادي وبكل قوة، أين هم طلاب العلم الإسلام المسلمين إخوان الأفاضل؟ بأمس الحاجة إلى طالب العلم الصادق الذي يعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الدين العظيم يحتاج إلى رجال صادقين يقومون بنشر العلم ويقومون بنشر الوعي بين فئات المجتمع. فكم نجد إخوان بعض المسلمين لا يعرفون أساسيات الأمور. ما نتكلم عن أدغال إفريقيا إخوان الكرام أو بلدان بعيدة أو أماكن ما يصل لها طلاب العلم إلا بشق الأنفس، نتكلم عن بيوتنا إخوان. بل والله الذي لا إله غيره قد تجد أحيانا بعض من ينتسب إلى الاستقامة بسبب جهله يقع في أشياء محررة ما كان يعرف حكمه، بعض الأشياء الربوية، بعض الأشياء التي ما يأذن بها رب العالمين، بعض مسائل الحيل التي توجد حتى يتحايل الإنسان على الأمور المحرمة. لما توجد مثل هذه الأشياء؟ لأن بعض المسلمين بعيد كل البعد إخوان الأفاضل عن طلب العلم، وهم يحتاجون إلى من يعلمهم أمر دينهم، لكن قد يكون في بعض الأماكن طالب العلم الموجه المربي عزيز ونافر. أيضا إخوان الكرام نتكلم عن معالم في طريق طلب العلم، لأننا نجد بعض الإخوان قد يكونون ممن يحضرون الدروس مدة طويلة، قل له فسر لي قل هو الله أحد، لا يستطيع أن يفسر قل هو الله أحد. قل له ما معنى والعاديات ضبحا، يبقى متحيرا إخوان الأكارم. قل له ما هي مسائل الإيمان، ما أركان الإيمان، اذكر لي أسماء العشر المبشرين بالجنة. قد تجد بعضهم إخوان الأفاضل يتردد ويتلكى ويحار في الجواب حيرة عظيمة. أين طالب العلم الذي بنى علمه على التأصيل؟ 10 سنوات إخوان تمضي على الاستقامة والإنسان لم يؤصل نفسه تأصيلا جيدا في طلب العلم، لا بد عليك أن تراجع نفسك. لا أقول ضيعت عمرك في هباء أبدا، معاذ الله عز وجل، ولكن المسلم يحرص إخوان الأفاضل أن يستغل حياته فيما يعود عليه بالنفع الأعظم، فيما يعود عليه بالنفع الأعظم. فإن الشيطان من طرق تلبيس على بعض عباد الله أنه ما يشغلهم بالمحرمات يشغلهم ببعض المباحات، أو يصرفهم عن الأمور الأفضل والأكمل إلى أمور فيها أجر فيها ثواب، ولكن هناك أشياء أعظم منها أجرا وأعظم منها ثوابا. لذلك نتكلم عن مثل هذا الأمر حتى يكون عندنا إن شاء الله تعالى طالب علم قد أصل نفسه، إذا تكلم تكلم ببصيرة، وإذا تكلم كأنه الإنسان الذي ارتوى وأصبح ريانا من العلم المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخوان الأفاضل، ندخل مباشرة الآن في موضوع كلامنا وفي هذه المجالس التي أسأل الله عز وجل أن يرزقنا فيها الإخلاص بالقول والعمل، وأن ييسر وأن يعين وأن يهدينا إلى سواء السبيل. إخوان الكرام، سنتكلم بمقدمة ونبذة عن فضل العلم الشرعي المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أبدأ بذكر فضائل طلب العلم والأجر العظيم المترتب على طلب العلم، قد يقول قائل لماذا نذكر مثل هذه المسألة وهي مسألة معروفة لدى الجميع معلومة لدى الجميع؟ إخوان الكرام، أقول دائما نذكر إخواني إن شاء الله في هذه الدورة العلم المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يذكر الله عز وجل سادة العلماء بفضائل العلم؟ بلى، والله الذي لا إله غيره. ألم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سادة العلماء أفضل جيل من العلماء وهم الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ ألم يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بفضل العلم؟ بلى والله الذي لا إله غيره، مع أن الصحابة الكرام قطعا إخوان يعلمون فضل العلم وأهمية العلم، لماذا يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولماذا يذكرهم القرآن العظيم بأهمية العلم الشرعي؟ بل خذ ما هو أعلى من ذلك، ألم يذكر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بأهمية الاستزادة من العلم؟ بلى والله الذي لا إله غيره، وقل ربي زدني علما. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تخفى عليه فضيلة العلم؟ أبدا، والله الذي لا إله غيره، ولكن الذكرى تنفع المؤمنين. أيضا إخوان الكرام، نذكر فضائل العلم حتى تتحمس النفس على الإقبال على طلب العلم الشرعي. إخوان الكرام، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سمع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن الذي يتبع الجنازة إلى أن تدفن له قرطان، فأرسل إلى من يسأل عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عن هذا الحديث، فأخبرته عائشة وأخبرت هذا الرسول أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك. ماذا قال عبد الله بن عمر؟ لقد فرطنا في قراريط كثيرة. هذا عبد الله بن عمر إخوان الكرام لما سمع هذا الفضل وهذا الأجر قال هذه العبارة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ونحن إخوان الكرام إذا سمعنا شيئا من فضائل العلم التي وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نعلم إخواني أننا فرطنا في أشياء كثيرة وفي حسنات عظيمة وفي فضائل عديدة ما كان ينبغي لنا أبدا أن نفرط فيها. أيضا إخوان الأفاضل، نتكلم عن فضائل العلم لئلا يلبس الشيطان على بعض عباد الله عز وجل، فإن العلم من أعظم نفعه وفوائده أنه يزيل عنك الشك ويزيل عنك فتن الشهوات بإذن الواحد الأحد. فالشيطان قد يزين لبعض الإخوة لبعض الأحباب بعض المسائل المتعلقة بطلب العلم. أنت الآن استقمت وعمرك تقريبا 40-50 سنة، ماذا ستصل في طلب العلم؟ إلى أين ستصل؟ هل ستصبح كالبخاري؟ يقول لك أبدا. هل ستصبح كالإمام أحمد؟ أبدا. كالشافعي؟ أبدا. إذا لماذا تطلب العلم؟ بعض الناس قد يزين له الشيطان. كيف يزين لهم الشيطان؟ أنت الآن تذهب وتطلب العلم، طيب عندك أبناء، وأفضل النفقة نفقتك على أهل بيتك، أليس هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو علمنا فضائل العلم ذهبت بإذن الواحد الأحد عن نفوسنا تلبيسات الشيطان الرجيم، فإن للشيطان تلبيسات على بعض الإخوة وبعض الأصحاب. كيف تمحى مثل هذه التلبيسات؟ تمحى بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل إخوان الأفاضل تجده على دراية بمسائل الشرع والدين، وهو يعني ممن يعملون في بعض الوظائف الشرعية الدينية. تسأله لماذا لا تعلم الناس؟ يقول لك أخي أنا أين عن تعليم الناس وأنا كذا وأنا كذا، وهو يعلم بأنه يستطيع أن يعلم الناس الوضوء، يعلم بأنه يستطيع أن يعلم الناس الصلاة، يعلم بأنه يستطيع أن يعلم الناس آداب الطعام. أما المسائل العويصة والكبيرة في العلم هذه لا يقدر عليها. إذن أخي الكريم، كيف لبس عليك الشيطان وكيف جعلك تكتم علما يحتاجه الناس وهم بحاجة إليه؟ إخوان الأفاضل، حقيقة هذا أمر يعني قد ما نكون قد شرعنا فيه. أنا أعجب والله الذي لا إله غيره، ونسأل الله عز وجل أن ما يجعل حالنا كذلك ممن من الله عز وجل عليه بالعلم. تجده والله الذي لا إله غيره لا يرفع رأسا بموضوع العمل بالعلم ولا تبليغ العلم ولا يبالي تعلم الناس ما تعلموا، يجدهم يخالفون السنة، يقعون في كبائر، يقعون في عظائم، لا يبالي بذلك. كيف هذا الإنسان يستطيع أن ينام بالليل إخوان الأفاضل وقد أخذ الله عز وجل الميثاق عن أهل العلم لتبيننه للناس ولا تكتمونه؟ هكذا ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. إذن لنقبل على تعلم العلم النافع المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا أعني بكلام هذا أن يجترئ الإنسان على المسائل العويصة أبدا. إذا أشكل عليك شيء قل لا أدري وتواضع لله عز وجل يرفعك الله سبحانه وتعالى، ولكن أن نجد الناس محتاجين بأمس الحاجة إلى العلم وأنت أعطاك الله عز وجل شيء من هذه الفوائد، شيء من هذه المسائل المبنية على الدليل، ثم تحجم عن تعليمهم، هذا لا شك ولا ريب أنه وسوسة عظيمة جدا من الشيطان الرجيم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. إخواني الكرام، من فضائل العلم التي وردت في القرآن العظيم ما قاله الله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في هذه الآية عدة فضائل للعلم. لاحظ رعاك الله عز وجل أن هذه الآيات أو هذه النصوص ما ينبغي أن تمر عليك مرور الكرام، لابد أن نفهم وأن نستوعب أين فضائل العلم من خلال هذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى، وأين فضائل العلم من خلال هذا الحديث الذي ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام. في هذه الآية إخوان الأفاضل عدة فضائل للعلم. ما هي هذه الفضائل إخوان الأفاضل؟ خص رب العالمين شهادة أهل العلم دون غيرهم من البشر ودون غيرهم من الخلق، وفي هذا فضيلة عظيمة جدا للعلماء أن ينص الله عز وجل على ذكرهم دون غيرهم من الناس ودون غيرهم من البشر ودون الأصناف الأخرى من الناس. لماذا أخوان الأفاضل؟ لفضل العلم ولشرف العلم. الآن الناس في مسائل الشهادات وفي العقود يحرصون أن يأتوا في غالب الأحوال إخوان الأفاضل بأشخاص لهم صيت ولهم معرفة والناس تعرفهم، والله عز وجل خص أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى الأموات منهم، ونسأل الله عز وجل أن يحفظ الأحياء. خص الله عز وجل من كان متصفا بالعلم بالذكر دون غيرهم من الناس. ثم لاحظ رعاك الله عز وجل، ذكر الله عز وجل شهادتهم على ماذا؟ هل على أمر من محقرات الأمور، أمر من المسائل اليسيرة، أم أمر خلقت الجن والإنس لأجله؟ أمر خلقت الجن والإنس لأجله، فالله عز وجل قال لنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكفى بذلك فضلا لطالب العلم أن يشهد على أمر خلقت من أجله الجن والإنس، توحيد الله سبحانه وتعالى والإيمان بربنا عز وجل. ثم لاحظ رعاك الله أن الله سبحانه وتعالى قرن شهادة أهل العلم بشهادة من؟ بشهادة الملائكة، وهذه أيضا فضيلة أخرى لأهل العلم ولطلاب العلم. أيضا إخوان الأفاضل، الله عز وجل لا يستشهد إلا بالعدول من الخلق. ما يذكر رب العالمين على الشهادة على أمر معين ويشهد على ذلك أراذل الناس أو أسافل الناس، ما يستشهد رب العالمين إلا بأهل العلم العدول الذين هم أصدق الناس وأطيب الناس منزلة وأفضل الناس إخوان الأفاضل شرفا وفضلا. وطبعا أول من يدخل في أولي العلم من هم؟ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا شك ولا ريب أن الأنبياء هم أهل العلم، ومن أخذ عن الأنبياء أو من أخذ عن من أخذ عن الأنبياء وهكذا أيضا من أهل العلم. هنا فائدة إخوان الأفاضل، قال القرطبي عليه رحمة الله تعالى في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله سبحانه وتعالى باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. يعني لو كان في أحد أفضل من العلماء سيذكرهم رب العالمين، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ما ذكر أحد آخر. فلو كان هناك أفضل من العلماء لذكرهم رب العالمين سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا بالعدول. فلذلك أخي الكريم، هذه فضيلة عظيمة جدا لك يا طالب العلم، فاحرص عليها ولا تفرط في العلم الذي آتاك رب العالمين. أخي الكريم، لابد على المسلم أن يستزيد من العلم. شتم بين شخصين، أحدهما مثقف والآخر طالب علم وصاحب علم وحامل علم، لا يمكن أن يقارن بينهما، فكن من الفريق الأول ولا تكن رعاك الله عز وجل من الفريق الثاني. ثم أيضا إخوان الكرام، آية أخرى ذكرها الله عز وجل فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهذه أيضا فضيلة عظيمة جدا للعلم، وأيضا في الآية رد عظيم جدا على كثير من تلبيسات الشيطان. تطلب العلم لماذا؟ تحفظ القرآن؟ زدنا نسخة من المصحف يعني في المسجد؟ ما الذي جد؟ وما الذي جرى؟ وما الجديد الذي ظفرت فيه هذه الأمة؟ ما يقول بعض الناس مثل هذا الكلام؟ والله يقولون مثل هذا الكلام. يا فلان الفلاني تطلب العلم إلى متى؟ ماذا ستكون؟ ستكون مثل الإمام أحمد؟ ستكون مثل البخاري؟ لن تكون كذلك. فنرد عليهم بأن الله عز وجل قال لنا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن أبدا أن نقارن بين الفريقين. من الذي يقول أنه لا يستوون؟ الله سبحانه وتعالى. إذا لا مقارنة إطلاقا بين الفريقين. وكن طالب علم حتى لو لم يمن الله عز وجل عليك بفهم عظيم وبدربة على القراءة أو غير ذلك، حرصك على هذا الأمر وسعيك للعلم وسعيك لنيل العلم شرف عظيم جدا من رب العالمين آتاك الله سبحانه وتعالى. فلا يلبس عليك الشيطان أنك تتساوى مع الناس الجهلة، لأن بعض الناس يقول لك: ما فائدة حضوري للدروس؟ دعوني أترك دروس العلم فإن حالي وحال الجاهل واحد. يقول: لا، ليس حالك وحال الجاهل واحد، بنص آية كتاب الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل نفى التسوية بين العلماء والجهلاء، وهذا دليل على فضل العلم وعلى شرف العلم. طيب، قال الشيخ عبد الرحمن السعدي هنا فائدة أخواني، قال الشيخ: قل هل يستوي الذين يعلمون؟ قال: يعلمون عن ربهم ويعلمون دينه الشرعي ودينه الجزائي وما له في ذلك من الأسرار والحكم، والذين لا يعلمون شيئا من ذلك. لا يستوي هؤلاء ولا هؤلاء، كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر إذا ذكروا أولو الألباب، أي أصحاب العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون الأعلى على الأدنى، فيؤثرون العلم على الجهل وطاعة الله على مخالفته، لأن لهم عقولا ترشدهم للنظر في العواقب، بخلاف من لا لب له ولا عقل فإنه يتخذ إلهه هواه. إخوان الأكارم، متى يظهر عدم المساواة بين طالب العلم وبين الجاهل؟ عندما تأتي مواسم الطاعات ومواسم القربات، وعندما يؤدي الإنسان العبادات. الزكاة طالب العلم يؤديها على بصيرة وعلى نور من الله عز وجل، بينما تجد الجاهل لا يعرف كيف يزكي ولا يعرف ذلك أطلاقا. الحج إخوان، كم نرى الجهل إخوان الأفاضل ماذا يصنعون في الحج؟ يصنعون أشياء لولا أن الإنسان يراها ما يكاد يصدق. معقولة في واحد يجهل مثل هذه الأشياء؟ حباك الله عز وجل نعمة عظيمة جدا، فعض عليها بالنواجذ. أليس إخوان الأفاضل؟ إذا أراد الله وشاء الله عز وجل، قد يكون الواحد منا أسوأ حالا من هؤلاء، لكن الله عز وجل أعطانا شيئا من العلم، نستطيع أن نعبد الله عز وجل على بصيرة وعلى دراية. هذا موقف أنا ذكرته للإخوة الكرام، لكن أذكره لأني رأيت مثل هذا الأمر رأي العين واندهشت منه اندهاشا عظيما. كنا في الحج إخوان الأفاضل، رجل في المدينة النبوية حلق شعر رأسه، لما وصل مكة وجدته قد حلق. خير يا فلان، لماذا صنعت ذلك؟ قال: ظننت بأن الحلق يكون في المدينة قبل أن نخرج ونباشر الإحرام. هذا رجل إمام مسجد، هذا رجل خطيب إخوان الكرام. ما أقول قيل لي، ناقشت الرجل بنفسي، ذكرته بهذا الأمر. لماذا؟ هنا أخي الكريم تعرف عظيم نعمة الله سبحانه وتعالى عليك. أيضا إخوان الأفاضل، متى تظهر عدم المساواة بجلاء ووضوح بين طالب العلم وبين الجاهل إخوان الكرام؟ إذا جاءت الفتن وادعمت الخطوب وتتابعت المحن، هنا يظهر طالب العلم الصادق الذي عرف مراد الله سبحانه وتعالى. وستأتينا مسائل تفصيلية عندما نتكلم عن آداب طالب العلم، ومن هذه الآداب العمل بالعلم. إخواني، بعض فتن الأموال جرت بعض الناس إلى الوقوع في الربا والعياذ بالله. والربا إخوان الأفاضل كما يذكر ويصحح بعض أهل العلم الكبار الراسخين حديث النبي صلى الله عليه وسلم: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. يقع في مثل هذا الأمر، لماذا؟ بسبب الجهل العظيم والتساهل الكبير. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا إخوان الكرام، الله سبحانه وتعالى ذم الجهل ذما عظيما، وبضدها تتميز الأشياء. عندما يذم الله عز وجل الجهل، ما مراد الآية وما مفاد الآية؟ مدح والثناء على العلم، لأن الجاهل إذا ذم إذن العالم إخوان الأكارم محمود عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. سمى الله عز وجل الذي لا يعلم الحق ولا يرفع بالحق رأسا سماه الله سبحانه وتعالى أعمى. لماذا هو أعمى؟ يتخبط في ظلمات من الجهل، ما يعرف شيء من دين الله سبحانه وتعالى، يفعل الحلال ويظنه حرام، ويفعل الحرام ويظنه حلال، يقع في المكروهات، يقع في المنهيات إلى غير ذلك. إخوان الأفاضل، هو كالأعمى الذي يمشي من غير دليل. فالإنسان إخوان الأفاضل دليله في هذه الحياة هو العلم المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله يا إخوان، ما أطيب الإنسان أن يفعل جميع المسائل وهو متبع لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون قد اهتدى بنور من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا تكلم بدأ بخطبة الحاج، إذا قضى المجلس ذكر دعاء ختم المجلس، تسوق قبل أن يدخل منزله، شوف دقائق المسائل. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاه نورا وأعطاه بصيرة، والجاهل إخوان الكرام لم يعطيه الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان، من الحرمان العظيم والخسران المبين أن يكون الإنسان عنده يعني شيء من الاستقامة لكنه زاهد في العلم، ما يريد يحضر مجالس العلم، يفر منها. أخشى أن يكون هذا حرمانا عظيما، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. يتعلم الإنسان المسائل الأساسية ثم يزيد عليها ويبني عليها، وستجد بأن العلم بإذن الله عز وجل كالشجرة التي تنمو بمرور الأيام والليالي، ويكون عندنا طلاب علم أصحاب منهج وسطي، منهج معتدل، يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، لما ذكر رب العالمين لنبي صلى الله عليه وسلم تكذيب الناس وعدم إيمانهم، سلاه الله عز وجل بأن أهل العلم يؤمنون به. قال الله عز وجل: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هكذا، ونزلناه تنزيلا، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، ونزلناه تنزيلا، قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. أمنتم أو لم تؤمنوا؟ أهل العلم يؤمنون بمراد الله، ويصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بكتاب الله عز وجل. إخوان الكرام، لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة الكرام، وما كان في المجلس أبو بكر رضي الله عنه، وما كان في المجلس عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قد ركب على ظهر بقرة فساقها، ثم تكلمت البقرة وقالت: يا فلان، إلا إنا لم نخلق لهذا، إنما خلقنا للحرف. قال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم يا رسول الله؟ قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر، وما كان في المجلس، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما إذا ذكر لهما شيء من هذه الأشياء وسمع شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سيقولان؟ آمنا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذئب الذي تكلم، فقال الصحابة الكرام: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال نبينا عليه الصلاة والسلام: أنا أؤمن بهذا، وأبو بكر وعمر، وما كان في المجلس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. إذن إخوان الكرام، من أعظم فضائل العلم أن الله سلى نبيه صلى الله عليه وسلم بإيمان أهل العلم وباتباعهم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. في الزمن إخوان الأفاضل الذي يعز فيه من يتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم العلماء أهل المعرفة بالله عز وجل، هنا يكون لطالب العلم موقف عظيم، فيتبع السنة وينشر ذلك، وينشر الخير ويعلم الخير، ويؤمن بما نطق به كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي ذلك من الخير والفضل والشرف ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. أيضا إخوان الكرام، من فضائل العلم التي وردت في كتاب الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيد من العلم، فقال له: وقل ربي زدني علما. ما قال له: وقل ربي زدني مالا، ما قال له: وقل ربي زدني جاها، وقل ربي زدني أتباعا، وقل ربي زدني نساء، قال: وقل ربي زدني علما. فلو كان هناك شيء أفضل من العلم وأعظم من العلم لذكره الله عز وجل. لذلك أخي الكريم، إذا أعطاك الله عز وجل حب العلم، وأعطاك الله عز وجل الإقبال على العلم، فقد أعطاك كنزا عظيما. لا تكن رعاك الله، ممن يبيع الآخرة بعرض من الدنيا قليل. نعم آتاك الله عز وجل كنزا وفضلا عظيما الناس ما تعرف مكانة هذا الكنز وما تعرف مكانة هذه النعمة العظيمة التي آتاك إياها رب العالمين. ولو عرفوا هذه المنزلة العظيمة لتجالدوا عليها بسيوف، ولكن الله عز وجل حجبها عن الناس بحجاب من المكاره. لذلك إخواني إذا رأيت من كان مقبلا على العلم ثم ترك العلم ومشى في طرق أخرى والعياذ بالله فقد زهد في هذا الكنز العظيم وفي هذا الخير العظيم الذي أعطاه إياه من رب العالمين سبحانه وتعالى. هنا فائدة استطرادية أخي الكريم، كل أمر يشغلك عن العلم ابتعد عنه واحرص ألا تشتغل إلا بما يقربك إلى العلم ويجعلك قريبا من أهل العلم. بعض الناس إخوان الأفاضل قد يحب بعض الأشياء المباحة شرعا، وهذا أمر هل في ذلك حرج؟ هاي إخوان هل في ذلك من حرج؟ ما في ذلك من حرج، شيء مباح أباح رب العالمين، لكنه يعلم من نفسه أنه لو استرسل مع هذا المباح قد يفتح عليه باب من أبواب الشيطان، والشيطان له خطوات إخوان الكرام. فكيف نقول له لا بد أن تتوقف رعاك الله، ولا بد أن تنشغل بالعلم، ولا بد أن تقبل على العلم، فإن العلم عزيز والعلم غال إخوان الكرام. النعمة إذا لم تشكر تؤخذ منك وتعطى لأشخاص آخرين، صحيح هذا؟ ولا الدليل؟ بس مرة أخرى لو نرفع أيدينا تفضل. ثم أحسنت، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نعم إخوان الكرام، الله سبحانه وتعالى غير محتاج لنا، يقيض لهذا الدين من ينصره ومن يبلغ دين الله سبحانه وتعالى ومن يعلم الناس ما يحبه الله عز وجل. فإذا توليت قيض الله عز وجل لهذا الدين آلاف المؤلفة ينصرونه بإذن الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح الذي يؤكد هذا المعنى لا يزال الله أكمل الحديث تفضل. رواية الحديث المعنى جائزة؟ أسألك رواية الحديث المعنى جائزة؟ إذا ما كان يغير المعنى جائزة. نعم جيد، من يعرف نص الحديث؟ لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحق إخوان الكرام منصور، ودين الله سبحانه وتعالى يقيد له رب العالمين آلاف مؤلفة ينصرونه. إخوان الكرام، بعض الناس إذا ذكر مسائل التولي من الزحف والفرار من الجهاد في سبيل الله يذكر مباشرة للناس إخوان الكرام مسائل القتال والجهاد وغير ذلك، هذا نوع من أنواع الفرار من الزحف، ولكن طلب العلم من أنواع الجهاد في سبيل الله. فأخشى أن الذي يعرض عن طلب العلم ويترك طلب العلم، أخشى أخوان الأفاضل أن يكون قد فر من جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان، وهذا إخوان الأفاضل أمر لا يصح، وهذا أمر إخوان الكرام أمر لا ينبغي. طيب الآن أنا أسألكم سؤال وقل ربي زدني علما. طيب بسم الكريم ياسر، سألت الله عز وجل اليوم العلم النافع؟ سؤالي واضح، متى؟ ماذا قلت؟ هذا وارد في السنة؟ أكيد؟ وارد؟ أكيد ولا كيف؟ طيب ورد إخوانا الكرام الحث على أن ندعو الله عز وجل بالعلم النافع، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر بذلك استجابة لقول الله عز وجل وقل ربي زدني علما. من ذلك إخوانا الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح، وهو حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قال اللهم أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذا طيب دليل ثاني على سؤال العلم النافع، يعني من واقع حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح سؤالي؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل الله عز وجل علما نافعا وحث الصحابة على ذلك، وين الأمثلة على هذا؟ ذكرنا الحديث الأول أنه إذا صلى الصبح قال، وهذا من أذكار الصباح. عبد الكريم عقيل تفضل. جيد، وين وجه الاستدلال من الحديث؟ فيه سؤال العلم الذي ينفع. ثبت إخوان الأفاضل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم نعوذ بك من علم لا ينفع. إذا ضد ذلك إخوان الأفاضل أن يسأل المسلم ربه العلم الذي ماذا ينفع وينتفع به. أيضا إخوان الكرام دليل آخر هذا ضمني بارك الله فيك، هذا من الدليل الضمني، نريد نص. تفضل. أحسنت. ثبت إخوان الكرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وارزقني علما تنفعني به. طيب دليل رابع تفضل. وين النص على سؤال العلم النافع؟ نص على سؤال العلم النافع تشرح لي هذه النقطة؟ وين؟ وين طلب العلم في هذا الخبر؟ وين سؤال الله عز وجل، سؤال الله سبحانه وتعالى العلم في هذا الخبر؟ ما في بالنص. نعم إخواني من الأمور الضمنية، الأمور الاستدلالات البعيدة يمكن يوجد هذا، لكن أسأل عن النص عاك الله. واضح كلامي؟ هنا إخواني لابد نفهم، إخواني ما في مانع ترى نسأل ونستوعب ونفهم مثل هذه الأشياء، ما في مانع. ها برشي قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. سلوا الله عز وجل علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع. إذا أخي الكريم أكثر من الدعاء أن يرزقك الله عز وجل علما نافعا، وهذا والله باب نفيس جدا من أبواب طلب العلم، لأن العلم رزق من الله عز وجل. وهنا أنبه على مسألة إخواني، بعض الناس يظن بأن الرزق هو الرزق الدنيوي، فإذا وجد بأنه سبحان الله العظيم لم يرزق في جانب الدنيا قد يزين له الشيطان، مع أن الله عز وجل رزقه رزقا أخرويا عظيما، لكنه لا يشكر الله سبحانه وتعالى. فالرزق إخوان الأفاضل على نوعين، رزق عام يرزقه الله عز وجل جميع العباد المسلم والكافر والبر والفاجر، ورزق خاص إخوان الأفاضل ما يرزقه الله عز وجل إلا عباده أهل التقوى وأهل الإيمان به سبحانه وتعالى. فاسأل الله عز وجل أن يرزقك العلم النافع أنا الليل وأطراف النهار، وأقبل وجد واجتهد في موضوع طلب العلم، يفتح الله سبحانه وتعالى عليه، يفتح الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا إخوان الكرام أخبر رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا يدل على فضائل العلم، أن أهل العلم لهم الدرجات العالية والدرجات الرفيعة. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وهذه الآية نص وخبر إخوان الكرام في رفع الدرجات، من رفع الدرجات أهل العلم وطلاب العلم. وهنا مسألة إخواني وفائدة، ذكر رب العالمين الدرجات والرفع فيها في القرآن العظيم، ذكر بعض أهل العلم أن الله عز وجل ذكر هذا في أربع مواطن من القرآن العظيم. الآية الأولى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية الثانية إخواني الكرام في سورة الأنفال أو الموطن الثاني، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. هذا الموطن الثاني. الموطن الثالث إخواني الأفاضل قول الله عز وجل ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. هذا الموطن الثاني. الموطن الرابع أخوان الكرام، قال الله عز وجل: وفضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. ما الرابط بين المواطن الأربعة؟ أن الدرجات الرفعة فيها مبنية كلها على العلم. الدرجات أخوان الأفاضل الرفعة فيها مبنية كلها على العلم. الآية الأولى واضحة: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيها إشكالية هذه الآية؟ ما يوجد فيها إشكال. واضح أن الذين يؤمنون على العلم يرفعهم الله عز وجل الدرجات العالية. الآية الثانية أخوان الأفاضل: أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. من هؤلاء أخوان الكرام؟ من صفاتهم أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. طيب اللي ما عنده علم كيف يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة؟ ما قال يصلي، يقيم الصلاة. واضح أخوان الكرام؟ الذي ما عنده علم كيف تكون له هذه الدرجات؟ الموطن الثالث قال الله عز وجل: ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. كيف يكون المسلم قد عمل الصالحات وهو لا يعرف ما هي الصالحات، وهو بعيد عن معرفة ما يحبه الله عز وجل حتى يأتي بالصالحات ويبتعد عن الأشياء السيئات المكروهات إلى الله عز وجل؟ ما يكون ذلك إلا بالعلم. الموطن الرابع قال الله عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. كيف يكون جهاد لم يبنى على العلم وعلى معرفة دين الله سبحانه وتعالى؟ ترى نسمع أخوان الناس يزعمون أنهم يجاهدون ويكفرون الخلق، نسمع أخوان الأكارم أن الناس يجاهدون ويزعمون أنهم يجاهدون ويقتلون الأبرياء. فإذا لابد أن يبنى الجهاد على العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعت هذه الأشياء كلها والرفعة في الدرجات إلى العلم المبني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب أخوان الأفاضل سأل بعض الصحابة الكرام، وكان أميرا على مكة، طلبه عمر الخطاب، فخرج إلى عمر الخطاب فسأله: من تركت على أهل هذا الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال عمر الخطاب: ومن ابن أبزة هذا؟ اسم غريب يعني. فقال: عبد من مواليه. عمر الخطاب استغرب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كيف تولي على سادة العرب قريش أفضل قبيلة أخوان الكرام ومنهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تولي على هؤلاء رجل من الموالي والعبيد؟ فذكر له الصحابي رضي الله عنه أنه حافظ لكتاب الله وأنه كذا وكذا، فقال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. تجد الرجل أخوان الكرام الفقير الذي ما يملك شيء، إذا أقبل على العلم أغناه الله عز وجل عن الناس. تجد الناس الأغنياء والفقراء يأتون إليه يسألونه ويطلبون منه أن يدلهم على دين الله سبحانه وتعالى. أليس هذا من فضل العلم وشرف العلم العظيم أخواني؟ الإمام مالك مدح فقيل عنه: يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، نور الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. هكذا صاحب العلم وطالب العلم إن أقبل على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: فإن أصبح بلا نسب فعلمي في الورى نسبي. بعضها الدنيا نسأل الله العفو والعافية تسأله عن نسبي يخرج محفظته، يقول هذا نسبي، وطالب العلم يخرج ماذا؟ ما عنده من علم الكتاب والسنة ويقبل على ذلك. وطبعا أخوان الأفاضل، لو اجتمع في العبد شرف النسب مع شرف الإقبال على العلم والدين والطاعة والخير، فقد أعطاه الله عز وجل خيرا وفضلا كبيرا وكريما وعظيما. فلذلك يقبل الإنسان على العلم إذا أراد أن يرفع الله سبحانه وتعالى له بالدرجات. أيضا أخوان الأفاضل، ذكر رب العالمين أن الذين يخشونه هم العلماء. في قبل هذا من يعرف يرفع يده؟ ما الفرق بين الخشية والخوف؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء، ما قال إنما يخاف. طيب ليش؟ تفضل. بدون خوف يعني؟ جيد أحسنت. الخشية خلص أجاب بارك الله فيك. الخشية الخوف المصاحب للتعظيم، فلذلك خص الله عز وجل بهذه المنزلة العظيمة من؟ أهل العلم. الذين يخشون الله عز وجل يخافونه مع أنهم معظمون لله موقرون لله سبحانه وتعالى. وفي هذا تنبيه إخوان الكرام، الآن كثير من الناس يشتكي من فتن الشهوات، فتن الأموال، فتن النساء، الأشياء المحرمة والعياذ بالله. ما السبيل إلى زجر النفس وردعها عن الوقوع في مثل هذه الأشياء؟ العلم. فإن الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا المسلم إخواني استشعر أن الله عز وجل يسمع ويرى، لا كأحد من الورى، أنه عليم، أنه خبير، أنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. أن يحجزه ذلك عن الوقوع في غضب الله وعن الوقوع في معصية الله عز وجل؟ بلى والله الذي لا إله غيره. لماذا؟ لأنه معظم لله، يعرف الله عز وجل. لذلك ذكر رب العالمين عن أهل الإشراك والإعراض عن الله سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره، ولو عظموا الله وخافوا الله وخشوا من الله عز وجل حق الخشية لعظموا الله عز وجل، ولم يقعوا فيما يغضب رب العالمين، ولم يقعوا في معصية الله سبحانه وتعالى. أيضا إخوان الكرام، ذكر رب العالمين جزاء المؤمنين في الجنة، قال: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه. لأصحاب الخوف مع التعظيم لله، خشي ربه. من الذين يخشون الله حق الخشية؟ العلماء. إذا من جزاء العلماء الصادقين عند الله عز وجل هذا الأجر العظيم وجنات عدن تجري من تحتها الأنهار كما ذكر الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان، يعني بعض الناس إذا من الله عز وجل عليه بالعلم النافع تجد عنده من دقائق الورع الشيء العجيب الذي ينم عن تعظيم الله وعن توقير الله عز وجل. سألني مرة أحد الأشخاص، وشوف بعض الناس عندما يفتح الله عز وجل عليهم بجانب من خشية الله وتوقير الله عز وجل، قال: أنا رجل قادر ومستطيع، إذا وجدت إفطار الصائمين في رمضان وجدت خيمة من الخيام، هل يصح لي أن أذهب وأن آكل من هذه الخيمة؟ انظر إلى تعظيم الله وإلى خشية الله سبحانه وتعالى الموجودة في قلب هذا العبد. بل أعرف رجل إخوان الأفاضل من طلاب العلم عندنا هنا إخوان الكرام من آل البيت، آل البيت تحل لهم الصدقة؟ شيخ تحل؟ لا تحل لهم الصدقة. قال: 20 سنة، والله هذا نص كلام إخوان، قال: عملت في دائرة معينة 20 سنة لم أتناول فيها شاي أو قهوة، خشيت بأن الأموال التي تصنع بها هذه الأشياء من أموال الصدقة. وهذا رجل أنا أعرف إخوان الكرام يذكر لي مثل هذا الأمر. فنشوف جانب تعظيم الله وتوقير الله. عندما تسأل المرأة فتقول عندهم في العمل رجل يغسل السيارات، يغسلها بأي ماء؟ الماء الموجود في العمل، ونعطيه أجرة، هل يجوز مثل هذا الأمر؟ أنا أسألكم الآن سؤال، يجوز؟ سالم يجوز؟ نحن في مجلس مذاكرة. أحمد لا يملكه العامل؟ يملك العامل هذا المال؟ أجيب إخواني، يملك هذا المال؟ إذن يصح ولا ما يصح؟ ما يصح إخواني. وهذا والله إخواني من جوانب خشية الله عز وجل. لعل البعض يستهزئ يقول لك: يا أخي وين الناس وين وصلت وأنت تسأل عن مثل هذه الأشياء؟ نقول: نعم، مع السنة إلى أن نموت وإلى أن نلقى الله عز وجل وإلى أن نفارق هذه الدنيا بإذن الواحد الأحد. فلا يخفى عليكم إخواني هذا العالم الجليل عندما أراد أن يذهب بالأغراض والأمتعة إلى مكان معين، فجاء له بعض الشباب والإخوة بسيارة تابعة للدولة، قال: ما يصح هذا، هذه السيارة أعطيت بمسائل العمل وليس لنقل الأغراض والأمتعة. فالشيخ بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أعطي قلما يملأ هذا القلم بالحبر، فكان يكتب به في الجامعة، إذا خرج من الجامعة أرجع هذا الحبر، وقال: أعطي لي هذا لعمل، وبعد انتهاء العمل خلاص لابد أن أرجع المال إلى صاحبه وإلى أصحابه. هذا من الجوانب العظيمة لخشية الله ولتعظيم الله عز وجل. طيب، أيضا قال الله عز وجل في آية عظيمة جدا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إذا أعطاك الله عز وجل العلم فقد أعطاك خيرا كثيرا وفضلا عظيما إذن لا تنظر إلى الأموال التي بيد فلان وفلان، أعطاك الله عز وجل ما هو أعظم وأنفع من هذه الأموال بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب تعب الإخوة؟ الشيخ تعبت؟ أنت إيه؟ كنت معنا في مؤتمر دبي للسلام؟ جيد، جزاك الله خير. لما ذكر الله عز وجل نعمه على النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. علمنا الله عز وجل ما لم نكن نعلم وكان فضل الله عز وجل عظيما. فاللهم ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. تخيل نفسك الآن قبل 5 سنوات ماذا كان حالك، والآن عرفت السنة وأن هذا صواب وأن هذا شيء ما يحب رب العالمين وأن هذا شيء يغضب الله عز وجل. كم في ذلك من خير وكم في ذلك من فضل كبير جدا إخواني الكرام. لكن المؤسف أن تجد الإنسان في مقتبل العمر، يعني وقت الذي يمكن أن يقول الإنسان لو مشى قلب الفتن فهذا وقت الفتن والعياذ بالله، تجد في هذا الوقت مقبل على العلم، لكن بعد أن كبر في السن وبدأ يظهر الشيء انشغل بالدنيا. هذه والله مصيبة كبرى وحرمان عظيم. هنا نقول إخوان الأفاضل: الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير من خلق تفضيل. ندعو لهم بالهداية وندعو لهم إخوان الكرام بالرجوع إلى الطريق القويم وإلى ما كانوا عليه في الماضي. أيضا إخوان الكرام، لما ذكر الله عز وجل نعمه على هذه الأمة ماذا قال؟ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا حديث من رواية من؟ من الصحابي روى الخبر؟ اللي يعرف يرفع يده. تفضل. معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن إذا أقبلت على الخير وأقبلت على العلم فاعلم بأن الله عز وجل أراد بك خيرا، وإن أعرضت عن ذلك فحاسب نفسك لعل الله عز وجل لم يرد بك خيرا. إخوان الكرام، قال عبد الله بن وهب أحد العلماء المعروفين إخوان الكرام من أهل مصر، قال: كان أول أمري في العبادة قبل طلب العلم أقبل على العبادة أول، يعني ما أراد أن يسلك طريق الخير وغير ذلك أقبل على العبادة قبل أن يطلب العلم. قال: فولع بي الشيطان في ذكر عيسى بن مريم، أدخل عليه الشيطان الشبهة في ذكر موضوع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، كيف خلقه الله عز وجل، كيف خلق الله سبحانه وتعالى عيسى بن مريم من غير أب ونحو ذلك. فشكوت ذلك إلى شيخ لي فقال لي ابن وهب، قلت نعم، قال: اطلب العلم. فكان ذلك سبب طلبي للعلم. العلم إخوان الأفاضل يبعد عن الإنسان فتن الشبهات وفتن ماذا؟ الشهوات. مرة اتصل بي علي أحد الأشخاص من بلادنا هنا إخوان الكرام وقال: لبس علي الشيطان في موضوع القرآن، خير؟ ما الذي جرى؟ قال: أشك هل القرآن منزل من عند الله أو منزل من عند غيره؟ قلت له: قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. قال: جزاك الله خيرا، وأغلق الهاتف. إخواني، بعض الأشياء قد نظنها نحن يسيرة، لكن الشيطان يعبث بمن لا يقبل على العلم ويلعب به. بسأل الله عز وجل العفو والعافية. إخواني الكرام، هذا عبد الله بن وهب ماذا قال عنه الحافظ الذهبي؟ شوف الرجل كيف كان في أول الأمر ثم في النهاية ما الذي يسطره أهل العلم في مدح والثناء على هذا الرجل. قال: وكان من أوعية العلم ومن كنوز العمل. شيخ الإسلام هكذا يصفه عليه رحمة الله تعالى، فانظر كيف رفعه الله عز وجل الدرجات العظيمة بسبب إقباله على طلب العلم النافع. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، وذكر من ذلك علم ينتفع به. إخوان، أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. فالسعيد الموفق من قدم لهذا اليوم العظيم، يوم يخرج من هذه الدنيا، قدم لذلك خيرا عظيما، وأمر ينتفع به بإذن الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربيعة الرأي إخوان الكرام، من هذا ربيعة؟ تفضل شيخ. لا لا، فالله عنك، ليس صحابي هذا، بارك الله فيك. تفضل. من؟ شيخ الإمام مالك. أحسنت. ربيعة إخوان الكرام شيخ الإمام مالك. طبعا يذكرون في قصته أن والده ترك مبلغ كبير وذهب إلى الجهاد في سبيل الله، ورجع بعد كم سنة، فودخل إلى زوجته ووجد في المنزل رجل وتشاجر مع هذا الرجل والمرأة وغير ذلك. فلما ذهب إلى المسجد وجد هذا الرجل يحدث العلم، وتفاجأ أن هذا الرجل ابنه. مرت عليكم هذه القصة أخواني عزيز؟ مرت عليه؟ الشيخ منتشر أخواني، وبعضهم يضيف عليها شيء يعني من المطيبات، والقصة في أصلها ضعيف أخواني، ما تصح هذه القصة. ضعف الحافظ الذهبي عليه رحمة الله تعالى في سيرة أعلام النبلاء، هذا ربيعة الرأي ماذا يقول عليه رحمة الله تعالى؟ قال: العلم وسيلة إلى كل فضيلة. العلم وسيلة إلى كل فضيلة، ثبت عنه هذا بإسناد صحيح. طيب الآن أخوان الكرام، بإذن الواحد الأحد تاقت النفوس إلى موضوع طلب العلم والإقبال عليه، وسمعنا شيء من فضائل العلم في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إخوان الكرام كيف السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى تعاملوا مع هذه الفضائل الواردة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الإنسان بعد ذلك يبكي على نفسه لتقصيره في هذا الجانب العظيم، ولتقصيره عن الاتيان بهذه القربة العظيمة. عمر بن الخطاب ثبت عنه هذا عند الإمام أحمد في كتاب فضائل الصحابة بإسناد حسن، قال: يوما لمن حوله تمنوا أشياء، فقال الأول: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة ذهبا فأنفقه في سبيل الله. ثم قال: تمنى. قال الآخر: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة لؤلؤا أو زبرجدا أو جوهرا فأنفقه في سبيل الله وأتصدق. ثم قال عمر: تمنوا. قالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. قال عمر: أتمنى ملء هذا البيت، أتمنى ملء هذا البيت رجال مثل أبي عبيد بن الجراح ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وحذيفة بن اليمان. لماذا؟ رجل بألف، رجل يحيي الله عز وجل به أمة من الناس. ومن معاني كلمة الأمة أن الرجل إخوان الأفاضل صحيح هو واحد، ولكنه يساوي أمة من البشر. إن إبراهيم كان أمة، مع أنه واحد عليه الصلاة والسلام، ولكنه يزن بأمة من الناس. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أمة من الناس. قال عبد الله بن مسعود، شوف الآن عمر يقول مثل هذا الكلام، ماذا قال عبد الله بن مسعود عن عمر بن الخطاب؟ قال: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان، ووضع علم سائر الأرض، ووضع علم سائر أهل الأرض في كفة، لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أول رؤيا لعمر بن الخطاب بأنها العلم، صحيح؟ ها صحيح؟ ما هي الرؤيا؟ لا، القميص الدين، الدين الدين. ها أحسنت، شرب اللبن. أوله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالعلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيضا إخواني الكرام، شوف النفوس إخواني عندما تكون الهمم عالية، ما يكون الإنسان صاحب عزيمة سيئة. يعني بعض الناس جالس في الأسبوع ياه كثير، سبحان الله العظيم، هكذا يكون حال المسلم في التعامل مع نصوص الكتاب والسنة. لو في اليوم درس والله قد يكون الأمر قليل إخواني، عندنا أوقات كثيرة وسيأتي معنا هذا، ولكن الشيطان يزين للناس. يعني بعض الناس تقول أحضر دروس، يقول لك مشروع. طيب يوم الجمعة ليش ما تحضر دروس؟ يقول في يوم الجمعة أحضر لخطبة الجمعة. طيب على رأسي يا أخي، بس ما تجد ساعة، تحضر فيها درس وبعض الدروس يوم الجمعة مساء، فأين العذر؟ وين الهمة العالية؟ ما توجد همة عند بعض الناس. ذكر بعض الإخوان ورأيت بعضهم يحسن إسناد هذه القصة أن عبد الله بن عمر وعمر بن الزبير ومصعب بن الزبير ومروان بن الحكم اجتمعا في فناء الكعبة، فقال مصعب بن الزبير تمنوا، قالوا له ابدأ أنت، فقال مصعب امرة العراق وأنا أتزوج سكينة بنت الحسين وعائشة بن طلحة بن عبيد الله، فوقع له ذلك. مروان بن الحكم إخواني تمنى الخلافة والإمارة فوقع له ذلك. عروة بن الزبير تمنى أن يروى عنه العلم، ما تفتح كتاب من كتب السنة إلا وتجد حدثنا عروة وأخبرنا عروة. أما الفقيه ابن الفقيه العالم ابن العالم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه سأل الله سبحانه وتعالى الجنة، والمظلوم بكرم الله سبحانه وتعالى أن يكون إن شاء الله تعالى قد أعطاه هذه المنزلة وهذه الدرجة. رأيتم أخوان الكرام الفقه مصعب بن الزبير قتل على إمرة العراق، الشيء الذي تمناه قتل بسببه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. فانظر أخي الكريم إلى الهمم العالية التي تفكر في الدار الباقية وليس في الدار الفانية، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. شوف أخوان الكرام أحد رواة الحديث يقال له داود بن أبي هند، شوف كيف كان يستغلون أوقاته. قال كنت أختلف وأنا غلام بعد شاب صغير إلى السوق، فإذا أردت أن أرجع إلى البيت جعلت على نفسي أن أذكر الله عز وجل إلى مكان كذا وكذا، فإذا بلغ ذلك المكان جعلت على نفسي أن أذكر الله عز وجل حتى آتي المنزل، يعني وهو في أثناء الطريق يذكر الله سبحانه وتعالى. هذا أمر إخوان الكرام سهل وميسر، في أثناء مشيك وعودتك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وكلكم يعرف إخوان الكرام وسمعت هذا الأمر بنفسي، وأنتم إن شاء الله سمعتم ذلك أن بعض العلماء في أثناء السؤال ماذا كان يقول؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. حسنات عظيمة ما ينبغي لنا أن نفرط فيها، لأن النفس صاحبة الهمة العالية تتعب في تحصيل مرادها وتتلذذ بذلك إن شاء الله تعالى. طيب إخوان الكرام بعض الناس يقول لك يا أخي أنا 10 سنوات أطلب العلم أشوف نفسي مكان ما وجدت كبير فائدة، نقول هل تعلمت شيئا من السنة ولو كان يسيرا؟ يقول لك أكيد عرفت أشياء ما كنت أعرفها من قبل. طيب اسمع ماذا يقول شعب بن حجاج عليه رحمة الله تعالى، اختلفت إلى عمرو بن دينار 500 مرة وما سمعت منه إلا 100 حديث، يذهب إلى الشيخ 500 مرة وما يسمع إلا 100 حديث، من منا يصنع ذلك إخوان الكرام؟ بعض الناس الشيخ قال لك كلمة واحدة شوية قاسية ترك مجلس العلم وقال روح ما بأحضر هذه الدروس واجعلوا هذه الدروس لكم، ما يوجد هذا إخواني، من الذي تضرر؟ والله ما يتضرر إلا الإنسان نفسه. وهنا إخواني يظهر موضوع الإخلاص لله سبحانه وتعالى. علي بن عاصم إخواني الكرام قال أعطاني أبي 100,000 درهم فأتيت ب100,000 حديث، والله هذه همة عظيمة إخواني الكرام، على كل درهم جاء له بحديث وسند. إخواني الأفاضل هكذا تكون النفوس العالية والنفوس إخواني الكرام التي تريد رضا الله سبحانه وتعالى. أحمد بن حرب إخواني الكرام جلس عند الحلاق، فأراد الحلاق أن يقص شاربه فوجده يحرك شفتيه ويذكر الله عز وجل، قال يا هذا توقف قليلا حتى يعمل الحلاق عمله، فقال يعني هو قال دعك من هذا، يريد الرجل أن يذكر الله سبحانه وتعالى. والله هذه همم عالية إخواني، ما أحوجنا والله أن نطبق مثل هذه الأشياء. ترى هنا دقيقة ثم دقيقة ثم دقيقة وتجد الأوقات العظيمة والأوقات الكثيرة التي يمكن أن تستفيد منها إن شاء الله تعالى. هذا أحمد بن حرب إخواني فائدة عنه، ماذا كان يقول؟ عبدت الله عز وجل 50 سنة فما وجدت حلاوة العبادة حتى تركت 3 أشياء، تركت رضا الناس حتى قدرت أن أتكلم بالحق، وتركت صحبة الفاسقين حتى وجدت صحبة الصالحين، وتركت حلاوة الدنيا حتى وجدت حلاوة الآخرة. قال بعضهم أقمت بالليل 30 سنة ما أكل طعاما، كنت أنسخ وكانت أختي تلقمني الطعام، والله همم إخواني لولا أنها قد ذكرت في بطون الكتب لقلنا بأن هذا خيال وهذا محال، ولكن إنما البكاء على حساسة الهمم. الإمام الطبراني إخواني الكرام الحافظ المحدث المعروف قيل له ما سبب كثرة حديثك؟ قال كنت أنام على الحصير 30 سنة. نقول الآن الواحد من نقول له نم على الفراش الوثير، لكن عليك بطلب العلم. الله الله في هذا الأمر، وأقبل على طلب العلم وأقبل على الخير. طيب هذه النماذج إخوان تدعونا أن نغتنم أوقاتنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفرح. ومن تقدير رب العالمين أن هذه المجالس الآن إخوان الأفاضل قبل الإجازة الصيفية والدراسية والوظيفية لكثير منا، سؤال ماذا صنعنا كي نستغل هذه الأوقات التي ستأتي علينا؟ بعض الصحابة الكرام صحب النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 20 يوم وروى لنا علما عظيما وكثيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تحتقر اليوم الواحد إخوان الكرام. لو أن الواحد منا استغل أيام الإجازات لوجد أنه يقطع في الأسبوع ما لا يقطعه غيره في الشهر والشهرين والثلاث، عندما الآن خاصة إخواني فصل الصيف نعمة عظيمة من رب العالمين أن يطول النهار، إذا صلى الفجر ثم جلس يقرأ ويكتب إلى الساعة 10، كل العلم الذي سيظفر به والله كثير وعظيم وغزير. لو جلس يحفظ القرآن من بعد صلاة الفجر إلى أذان الظهر إخواني الكرام بهمة وعزيمة، كم سيظفر بعلم وكم سيظفر بخير إخوان الكرام. والله خير وفضل عظيم جدا. الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم يقسم في آيات كثيرة بأجزاء من اليوم حتى ننتبه إلى هذه الأوقات وإلى هذه الأعمار العظيمة التي تمضي وتذهب علينا. والفجر، وقال في آية أخرى والضحى، وقال في آية أخرى والليل، وقال في آية أخرى والصبح، وقال في آية أخرى والعصر، إلى غير ذلك من الآيات في هذا التنبيه لنا استغلوا هذه الأوقات هذه الطاعات اشغلوها بذكر الله بطاعة رب العالمين. ولو فتشنا عن الأوقات المهدرة في ثنايا اليوم لوجدناها أوقاتا كثيرة وأوقاتا عظيمة. حماد بن سلمة عليه رحمة الله تعالى، هذا الذي كان يقال عنه إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد فاتهمه، هكذا كان يقال رحمة الله تعالى عليه، كان مشغول إما أن يحدث أو يقرأ أو يسبح أو يصلي، قد قسم النهار على ذلك. قال عنه عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله تعالى لو قيل له بأنك ستموت غدا لم يستطع أن يزد على ذلك من عمله شيء. بعض العلماء إخواني كان إذا ذكر أو قرأت عليه بعض التراجم وقرأ عليه أنه لو قيل للعالم أنك ستموت غدا فإنه لن يتمكن أن يزيد شيئا من العمل الصالح لأن يوم معمور بالطاعة، جلس يبكي لأنه والله مقصرون إخواني وعندنا تقصير عظيم جدا. قال بعضهم قد رأيت من هو أعبد من حماد بن سلمة، لكن ما رأيت من هو أشد مواظبة على الخير وقراءة القرآن والعمل لله تعالى منه. طيب إخواني الآن نحن نريد نتكلم عن يومنا عن واقعنا إخواننا الكرام، ما هي الأوقات المهدرة التي تمضي علينا؟ الآن أخي الكريم سنام اليوم ولب اليوم من بعد صلاة الفجر، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس إخوان الكرام يقبل على حفظ القرآن إلى أذان الظهر، يقبل على حفظ السنة إلى أذان الظهر، قد يتيسر له في اليوم الواحد أن يحفظ 20 حديث أو 30 حديث أو أحيانا إخوان الكرام 50 أو 100 حديث. بعض النساء إخواني حفظنا المنظومة الجزرية، كم بيت الجزرية؟ كم؟ في حد يحفظ الجزرية؟ عبد العزيز؟ و6 أبيات. الذي أعرفه أنها 106 أبيات حفظتها في يوم واحد. فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. عندنا أوقات كثيرة لكن سهر بالليل ونوم بالنهار، والله ما يصح هذا إخواني الكرام، والله ما يصح. يعني أحيانا تجد بعض الإخوة عندهم فراغ وقل يا أخي لو يباع وقتك أنا مستعد أدفع أموال بس شوية أظفر بهذا الوقت حتى الإنسان يتمكن من إنجاز بعض الأمور التي تزاحمت عليه. ولو فتشت ستجد أن هناك أوقات كثيرة لكن لا ننتبه لها. فالمسلم لو نام مبكرا ثم إخوان الأفاضل استيقظ قبل أذان الفجر وجلس يصلي ما كتب الله له، ثم صلى الصبح وجلس يحفظ القرآن ويقبل على العلم ويتدارس العلم إلى 9 أو 10 أو 11، والله سيظهر بخير عظيم. حتى لو كنت موظفا إخواني الكرام، الآن العمل في الأغلب يبدأ في 6:30 أو 7:30، في العمل الأغلب صلاة الفجر تنتهي تقريبا 5 إلا ربع، يعني عندك كم؟ عندك من 5 إلى 6 ومن 6 إلى 7، النصف ساعة هذه ما نريدها والربع ساعة هذه ما نريدها، 2 ساعة والله تستطيع أن تقطع فيها شوطا عظيما. ولكن أين من يشمر ويسارع ويسابق إلى ذلك؟ أخي الكريم، إذا استطعت أن تطلق النوم بعد صلاة الفجر طلاقا بائنا فافعل. هذا النوم بعد صلاة الفجر إخواني ورد عن بعض السلف ذمها، ولو كانوا يذمون ذلك ما نقول حرام، معاذ الله عز وجل، ما يحرم الإنسان شيء أباح رب العالمين، لكن بورك لهذه الأمة في ماذا؟ في بكورها. فلا تنبع صلاة الفجر. أأبيت سهران الدجا وتبيته نوما وترجو بعد ذاك لحاقي؟ ما يمكن إخواني الكرام، ما يمكنها. طيب بين الأذان والإقامة، لا، هذا وقت ضائع كثير من الناس، بل أسف تجد بعض المستقيمين، بعض ممكن إن شاء الله يأتي إلى المسجد بين الأذان والإقامة لا يقرأ القرآن ولا يرفع يديه ويدعو الله سبحانه وتعالى. لما تحرم نفسك من هذا الخير؟ لا تضيع على نفسك هذا الأجر. الآن لو بكرنا بالذهاب إلى المسجد وبعد أن تصلي ما كتب الله لك من الرواتب ستتمكن على أقل من قراءة 10 صفحات في القرآن العظيم، هذا في صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة ماذا؟ وصلاة العشاء، تقريبا إخوان الكرام 2 جزء هذا على أقل تقدير تستطيع أن تقرأها بين الأذان والإقامة، فهذا خير عظيم جدا. يعني بعض الناس إخواني ما نكلم عن قراءة القرآن، عن حفظ القرآن، نكلمهم والله عن قراءة القرآن إخوان. يعني أصبح بعضهم إذا قلت اقرأ القرآن تقول ليته سكت، قراءة سيئة، مع أن الله يقول في القرآن ورتل القرآن ترتيلا، هذا بلية كبيرة إخوان ومصيبة عظمى، تمر عليه السنة وما ختم القرآن مرة واحدة. وين السلف إخواني كانوا يحرصون يختمون القرآن في أسبوع، وبعضهم أقل من ذلك، بعضهم في 3 أيام، ما أن بعضهم مشغول جدا إخوان، ولكن يعينك الله عز وجل على فعل العمل الصالح. أيضا إخوان، بعض الناس مبتلى أنه في أثناء الذهاب إلى العمل أنه يواجه زحام شديد وزحام كبير، استثمر هذه الأوقات في سماع شيء من العلم وسماع الأشرطة ومراجعة حفظ القرآن الكريم. يعني بعض العلماء ذكر أن بعضهم حفظ المنظومات الكثيرة عند الإشارات المرورية، موجود هذا إخوان الكرام، هذا في زماني، الإشارات كانت موجودة قبل 200 سنة أخوان، موجودة، هذا في زماني إخوان الكرام. أن بعض الناس لما يسمع هذا يظن بأنك تتكلم عن الرعي الأول، لا، في زماننا هذا من يوجد، يوجد للناس من يقرأ في اليوم 16 ساعة و14 ساعة و10 ساعات وأقل من ذلك وأكثر. أعرف بعض مشايخنا إخوان الدراسين في الجامعة الإسلامية كان يختم القرآن كل 3 أيام، هذا شيء رأيناه إخواني من بعض المشايخ أهل الصلاح والتقى والعلم والعباد، فلذلك نستثمر هذه الأوقات. أيضا إخواني قبيل النوم ذكر بعض العلماء أن الأذكار الواردة قبل النوم قرابة 40 ذكر، فلو حفظ الإنسان بعض هذه الأذكار وكل يوم ذكر وكل يوم دعاء كم سيستفيد وكم سيتعلم، ولو جعله كتابا يسيرا يقرأه عند النوم، خاصة إذا كان كتاب في السير، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في الملح واللطائف إخواني، سيستفيد فائدة عظيمة. أعرف إخواني من قرأ سير أعلام النبلاء كاملا تقريبا إخواني كثير من أوقاته قبيل النوم، سير أعلام النبلاء تقريبا 27 مجلد، فلا بد أن نستثمر هذه الأوقات. قال وهب بن منبه، وهذه حكمة عزيزة إخواني، لا يكون البطال من الحكماء، أهل العطالة والبطالة إخواني ما يكونوا من الحكماء. لذلك تجد بين بعض الشباب إخوان، وهذه نقطة نتعاتب فيها إخوان الكرام، تكثر المشاحنات وبعض الأمور القلبية. لماذا؟ الأول بطال والثاني بطال، فيتسلطون على بعضهم البعض، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ونفسك إن لم تشغلها بالخير شغلتك بالشر، وأختم بنقطة أخيرة أخواني قبل أن نتوقف، إذا من كان عنده سؤال أو غير ذلك. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند النزع وعند الاحتضار رأى سواكا بيد من؟ عبد الرحمن بن أبي بكر. قالت عائشة فاستنى به نبينا صلى الله عليه وسلم وذكرت أنه استاك تسوكا طيبا حسنا. متى هذا أخوان الكرام؟ عند الاحتضار. بعد ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم بلحظات. ما معنى هذا؟ من شب على شيء شاب عليه. رأيتم أخواني؟ إذا نشأت منذ الصغر على تعظيم السنة وتوقير السنة ينفعك في ذلك الموقف العظيم. بعض الناس أخواني أصابهم الخوف، لكن كان في أوقات القوة والاجتهاد في قراءة القرآن، فتجد يقرأ القرآن ويتكلم بالكلام الطيب، ما يتكلم بالفحش. وبعض الناس كان في وقت القوة في معاصي وبعد عن الله، فأصابه الخرف، وقت الخرف يتكلم بماذا؟ بالفحش والسوء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية، واللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرض العمر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أخواني حبذا أن تكون الأسئلة مكتوبة، حبذا أن تكون الأسئلة مكتوبة، فإن هذا أفضل إن شاء الله تعالى. يقول سائل: زوجته طلبت منه الطلاق وقالت سبب الطلاق أنها تريد التفرغ لطلب العلم، فما نصيحتكم لها؟ أخواني الكرام، أولا قبل أن أجيب على السؤال لا بد أن أعلق على هذا السؤال. من الخطأ أخواني الكرام، أنا ما أتكلم عن نية السائل أخواني، أتكلم بشكل عام، أن تكون بعض الأسئلة للرد على فلان أو للرد على علان، ليست الردود العلمية والأخطاء الشرعية، وإنما للتشفي. ها سمعت يا فلان، سمعت كذا وكذا، ماذا يقول؟ وقعت مشكلة بينه وبين زوجته فيريد يردها الصاع صاعين، بدأ يسأل مثل هذا السؤال. المرأة وقع بينها وبين زوجها إشكال، تريد أن ترد له الأمر بما هو أسوأ من ذلك، فتبدأ ماذا؟ ببعض هذه الأشياء. فنقول هذا خطأ إخوان الكرام. هذه المرأة نقول لها: عائشة رضي الله عنها كانت تطلب العلم وكانت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رأينا الصالحات، يعني من خلال سيرهم في سيرة أمهات المؤمنين والصحابيات رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. فهذا كله من تلبيس الشيطان وتزيين الشيطان، من تلبيس الشيطان وتزيين الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأتزوج النساء وذكر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الحديث نص أخواني في علاج مثل هذه المشكلة، لما قال ذلك: وأما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما أنا فأتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. وأيضا أخواني الكرام، بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة، من أعظم مقاصد الزواج أخواني الأفاضل أن تكون الذرية الطيبة التي تنطق بعقيدة التوحيد وتقول لا إله إلا الله وتدعو الله سبحانه وتعالى دعاء صالحا عظيما. وقد يكون أحد الأبناء من حفاظ القرآن أو من حفاظ السنة، فيكتب الله خيرا عظيما وتقر عين الوالد لماذا؟ لهذا الابن. والله تغبط بعض الآباء عنده 5 من الأبناء، 10 من الأبناء، الذكور والإناث كلهم على خير، وكلهم أو بعضهم يحفظون القرآن العظيم، والله كم في ذلك من فضل. الآن سيأتينا موقف في يعني بعد المغرب بإذن الله عز وجل فائدة تتعلق بذلك إن شاء الله تعالى. جيد، هذا سؤال وجيه قد يأتي جوابه التفصيلي في الدروس القادمة، لكن الآن أشير إلى ذلك إشارة لأن هذا السؤال مهم صراحة. يقول: بعض طلاب العلم يرون عدم اللجوء إلى العلوم الشرعية إلا بعد الانتهاء من ضبط علوم الآلة اللغة العربية، فماذا تنصحوننا بارك الله فيكم؟ أقول هذا خطأ، خطأ في طريقة طلب العلم أن يعرض الإنسان عن أساسيات العلوم ويقول أوشئ أتعلم النحو بعد ذلك أتعلم معاني الإيمان بالله عز وجل. ترى في قبرك لن تسأل عن الفتحة والضمة والكسرة، ستسأل عن ماذا؟ ما تقول في هذا الرجل قد بعث فيكم؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فلذلك تعلم أولا أساسيات مسائل الإيمان بالله عز وجل، ثم بعد ذلك أقبل على العلم النافع وأقبل على تعلم العربية وما شئت. لذلك رأيت العلماء الكبار إخوان على مختلف العصور والدهور إخوان يؤلفون الرسائل المختصرة في مسائل ماذا؟ الإمام بالله عز وجل. هذا المزني من الشافعية يؤلف شرح السنة، ابن أبي زيد القيرواني من المالكية يؤلف الرسالة المشهورة والعقيدة المشهورة التي ذكرت ورويت عنه إلى غير ذلك من الرسائل المختصرة الكثيرة جدا في مسائل الإمام بالله عز وجل. لماذا؟ هذا أولى ما يعتنى بالتصحيح. سبحان الله العظيم، تصوب لسانك ولا تصوب قلبك، هذه مشكلة كبيرة جدا وبلية عظمى، أسأل الله العفو والعافية. جيد، هذا سؤال خارج الدرس لكن أجيب لأنه مر معنا شيء منها في الدرس. هل يسجد الحضور إذا ذكر المحاضر آية بها سجدة؟ إذا لم يسجد القارئ لا تسجد، كما ورد عن الصحابة الكرام، إذا لم يسجد القارئ لا تسجد. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعض المواضيع التي فيها سجدات في الصلاة فلم يسجد، فلم يسجد الصحابة الكرام. سجد القارئ يسجد، لم يسجد القارئ ماذا؟ لا تسجد. يقول بعض الناس يتعلم علم الدنيا ثم يستدل بالآيات والأحاديث التي جاءت في العلم على ذلك. نقول المسألة على قسمين إخوان الأفاضل، توجد مسائل واضحة لو كانت دنيوية أدلتها الشرعية واضحة، مسألة تتعلق بجانب الإدارة عندما تتكلم عن الغش والظلم في الإدارة فتذكر الأدلة الشرعية، هذا الأمر واضح، من غشنا فليس منا وهنا غش وهذا المسألة واضحة. ولكن الإشكال إخوان الكرام أن بعض الناس يتكلف في مثل هذه الأشياء ويجزم بأمور ويرتقي مرتقا صعبا ويذكر أشياء ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، إلى آخر الآية. رأيت إخواني رجل يذكر هذا نص يعني بنفسه وقد طلب إلى الدائرة والعمل وأعطي مثل هذه الملاحظات بأن هذا جزء أو يعني الفكرة التي يعني منها اختراع المصباح الكهربائي وأديسون وما أدري إيش وغير ذلك. طيب هذا ما يصح إخوان، هذا من الاستدلالات البعيدة جدا والمتكلفة والتي لا يمكن الجزم بها. أما في بعض المسائل الأخرى نعم، في بعض المسائل الأخرى نعم، ولا شيء في ذلك إن شاء الله تعالى. توجد أسئلة أخرى إخواني؟ أن بعض المسائل ستأتينا في المباحث القادمة. تفضل. يقولون إخواني من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، صحيح؟ هذه القاعدة صحيحة؟ ها؟ صحيحة؟ هات لي مثال. هذا جانب صحيح، لكن في جانب آخر ما يعني القاعدة هذه ليست على إطلاقها، بل في صور كثيرة تخرج عن هذه القاعدة. رجل كسر قدمه كي يصلي جالسا، استعجل المحظور، صحيح؟ هل نقول له لا إن كان له لازم يصلي قائما؟ ما يقال هذا. طيب مثال ثاني، امرأة تعمدت أن تأخذ شيء كي تأتيها الدورة في رمضان، كي تأتيها، فجاءتها الدورة في وقت الصيام، نقول لها لازم تصوم نكالا لها؟ أجب. إذن لا بد ننتبه ونفهم إخواني. تفضل أحسان. ما سمعت. فعوقب بحرمانه يعني؟ نعم، في بعض صور القاعدة سليم، لكن في بعض الصور ما تنطبق على القاعدة، فنفهم إخواني. يقول ما حكم الحصول على شهادة دراسية عن طريق الغش في الاختبارات؟ واضح، من غشنا فليس منا. والعجيب والله أنك تجد بعضهم يغش في المسائل الشرعية، وهذه بلية كبرى، نسأل الله العفو والعافية. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. إخوان الكرام، يعني ما يخفى على الجميع أن هناك شرط إخوان الكرام نتقيد به، ما أقبل إخوان أن يسألني أحد بعد الدرس ولا يتبعني أحد، فإن هذا أمر ذمه السلف. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.